هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
هذه الفقرة من الآية الكريمة تضمنت أمور، أولها قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة. طبعا هذا اللون من التعبير يفيد مضمون خاص، وهذا المضمون هو عبارة عن أن الدعوة إلى الخير أو الدعوة إلى أي عمل صالح مرة تكون فردية ومرة تكون جماعية. إذا كانت فردية أثرها بسيط، أما إذا تكون جماعية طبعا أثرها يختلف عن كونها فردية، يكون أثرها أهم. وغالبا الأعمال الجماعية تكون ذات أثر أكثر وذات جدوى في مختلف الميادين أكثر. يعني أي عمل من الأعمال تصور عمل جماعي، يعني حتى في ميادين الاقتصاد، في ميادين الاجتماع، في ميادين الأخلاق، في أي ميدان من ميادين الحياة، العمل إذا اتخذ صفة جماعية نعم يختلف عن كون عمل فردي، لأن السلوك الجمعي ينطي إلى الفرد عملية متبادلة، عملية تأثير وتأثر. شوية موضوع مهم، خلي أوضح لك إياه شوية زين. أنتوا ليش الحالة منكم قوموا قاعدة تمشون كان مثل النملة، يعني ما داري شكو يجوا الناس تدسوا هناك على مكان فارغ وعلى مكان فارغ، فإذا قمت شوية دني لهنا أكثر قدين هذا وذاك، عجل اللهم فرج وليك القائم، قمت تمشوا لنا لنا لوهي مش لنا. يعني أفرض الآن عامل يشتغل وحده وعامل يشتغل مع عمال آخرين، بطبيعة الحال عمال إذا اجتمعوا في مكان واحد يكون بينهم عملية تفاعل، تفاعل خفي أحيانا، تفاعل صامت، واحد يراقب الآخر، هذا إذا اشتغل أكثر ذاك بدافع الغيرة اشتغل أكثر، يصير حماس متبادل، أكو عملية تأثر وتأثير. فالتفاعل الاجتماعي خفي يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج، وهذه ظاهرة في مرحلة من المراحل استغلوها الاقتصاديين، وبنفس الوقت نبهوا إلى أهمية العمل الاجتماعي من عدة وجوه، ومن جملة وجوهها الظاهرة هاي، ظاهرة الشحن المتبادل أو التأثير والتأثر. وتشوف ساعة مثلا في الأمور الأخرى، أفرض في أمور التعليم، لنفرض التعليم الفردي إلى أثر والتعليم الاجتماعي إلى أثر أكثر، لأن يدخل عنصر المنافسة. يعني مرة تقعد لك طفل افرض قدامك توجهه ترشده تعلمه او بتعبير اخر تدرسه، ومرة لا توقف بصف، الصف دي مثلا كانت 50 تلميذ او 40 تلميذ، تلميذ موقعه من الصف يختلف عن موقعه وهو مفرد، لانه هنا اكو عملية تنافس. انا والله شو اقول لك، خلي اخذ ارقام اعلى من غيري، بنفس الوقت خلي ابين ذكائي اكثر، بنفس الوقت خلي ابين اني انا عندي جدارة اكثر من غيري، اكو عملية سلوك جمعي تصير. شوف الان خطيب افرض يخطب على 2 مثلا، فهنا الخطيب يخطب له مثلا على 1000 ويفرق تأثر، اكو عملية تبادل، شحن متبادل، بنفس الوقت يأخذ من هالسلوك الجمعي، يتأثر بهالسلوك الجمعي الموجود. يعني هالمجموعة من الناس يتفاعل وياه وان كان هي صامتة، اكو تأثير متبادل، التأثير المتبادل يدفع لأن يعرف في إنتاجية غير الكمية. هل لاحظ انت مثلا السلوك الجمعي اكو بيه فرد عملية الزام، عملية الزام الفرد بحيث يتأثر بيها احيانا احيانا بشكل يقرب من اللا ارادية. شلون يقرب من اللا ارادية؟ خلي اوضح لك الفكرة. يعني افرض فد اثنين فد صفين منا ومنا وتمر هوسة بالوسط مثلا، ذول اللي هوسون بالوسط ذول الواقفين منا ومنا يتكتلهم شوية زين، يتخطب شوفه يخطب يتحرك يهز بروح عينه يتأثر السؤال ليش؟ ما ادري انا، ايش مدريني ما السلوك الجمعي اثر عليه طبعا. ها السلوك الجمعي الى احيانا ياخذ شكل موجات، شلون الموجة تندح بالبحر تترك اثر، كذلك هاي تترك اثرها. القرآن الكريم هالظاهرة النفسية ما يغفلها، شو كيف التعبيره؟ ولتكن منكم امة مو فرد، لان الامة اذا قامت بعمل هذا العمل يكون ابعد عن الخطأ من وجوه. الوجه الاول ان العمل اللي تريد تقوم به توزنه قبل ما تقوم به. شوف السلوك الفردي دائما يكون مدعاة الى الغلط، سلوك الجماعي لا، اذا كان اكو بي امة تتضافر على تنضيجه يختلف عن سلوك الفرد. يعني مرة انا اتصرف تصرفات فردية ومرة لا، تصرفي قبل ما اتصرف اجي استشير عندي جماعة نقلبها لهالفكرة. شو رايكم هالحكاية هاي نطلعها لو لا؟ هذا يقول ايه، هذا يقول لا، هذا يقول خلنا ندرسها للحكاية، هذا يقول خلنا نشوفها مطبوخة لو مو مطبوخة، خلنا نعرف انا الها اثار لو ما الها اثار، وراها بلية لو ما وراها بلية، نظيفة لو مو نظيفة، بيها دوافع صحيحة لا ما بيها دوافع صحيحة. يعني كنت ندرس الحكاية على الاصول مو كيف نبدا لو ما كان نبالي. العمل مثلا اللي يردون يريد يقوم به فرد قد يكون معرض للخطأ بعكس العمل الجماعي. العمل الجماعي طبعا يكون معرض الى الصواب، يعني بتعبير اخر الفرصة دي مهيئة للصواب اكثر من الفرصة المهيئة بالعمل الفردي، لا شك. هاي من ناحية. من ناحية ثانية اكو تأثير متبادل بالحماس يصير. تأثير المتبادل بالحماس شنو؟ مثلا واحد اللي يقوم له بعمل العمل اللي شوية قوة قلب، يريد له إقدام، يريد له جرأة، إلى وحدة يخاف، إلى ويا جماعة لا، يشجع بعضهم بعضا، يصير التشجيع متبادل. قطعا العمل الجماعي يكون أكثر. العمل الفردي إذا صدر من فرد بسهولة يذاب يقضى عليه، لكن إذا كان متصل بأمة لا بطبيعة الحال او متصل بجماعة طبعا تكون جذورة اقوى. فما في شك ان العمل الجماعي غير العمل الفردي بلا شك. القرآن الكريم هالظاهرة هذه ما يغفلها، ولتكن منكم امة، هذه ظاهرة الواقع هي مشتبكة، يعني ظاهرة لها صفتين نفسية واجتماعية. يقول لما تردون تدعون للخير لتكن منكم امة، مو عمل فردي لا، عمل اطبخوه نضجوه. جماعة من أهل الخليج، من شيعة الخليج، يقولون شيخنا انتوا ليش ماكو عندكم تخطيط؟ من شنو معنى تخطيط؟ قالوا انتوا الهيئة الدينية، يعني انتوا مثلا النجف افرض اللي انظار العالم الشيعي والعالم الاسلامي ايضا متجهة الها، ليش ماكو عندها مس تخطيط؟ مثلا تعرف النجف مرتبطين بها ايش كم واحد من الشيعة؟ 100 مليون مثلا. المئة مليون دول اللي مرتبطين بها غير تنسق لهم مثلا شنو موقعهم من الأمة الإسلامية؟ اكو مثلا عندنا اشياء مغلوطة نقدر نوخرها، او اكو اشياء صحيحة ننظمها، اكو عندنا مثلا اخرها الأمة. كنت ادرس، يعني خلي اضرب لك مثل، قبل سنتين انعقد مؤتمر العمل والعمال في جنيف، يحكي لي واحد من الوفد اللي كان منها رايح يقول احنا فوجئنا واحنا قاعدين واذا البابا يجي رأسا ينزل من الطائرة يجي الى المؤتمر يوقف يلقي كلمة يبين بها اهمية العمل والعمال، يبارك المجتمعين، يبين يقول اليوم العامل اصبح موضع تقدير الدول الاشتراكية والدول الرأسمالية على حد سواء، لان دول عدم تشوشة نظر، دول عدم تشوشة نظر، ألقطت كلمة يقول الكلمة كل الناس رضوا بها ونسق عمله وبارك المؤتمر وركب طيارته وطلع. والشكل
يقول انتم مثلا ليش ما تصير عندكم هالمستوى؟ عن انكم ناس انتم 100 مليون نسمة تقودوها انتم يا النجف دينيا وفكريا، طيب ليش ما تعرفون ارواحكم؟ انتم ليش ما تسوون فد مسح شامل ان ذول 100 مليون يشردون ارشاد شكفور هداية اللي يطلع يرشد إيه هذا قوترة اشترى له ما ادري شنو من السوق ولا بس وراح ولا في حمل حماه؟ يو لا اكو علم اكو فهم، في إيه هذا نظيف لو مو نظيف، اكو شي وراي سيارة تاكسي لو مو تاكسي، بالاجرة لو مو بالاجرة، انك شوية صريح مكتوب إيه ليش ما تخدمونه؟ والله اخي انا ليش تقول لي رحل النجف، انت ليش تقول لي لي روح الى النجف تكلم من النجف قولها للنجف شو شغلك فيه، لانه انا من احكي خاص وحدي ملغوت، انا الغت وحدي الله اعلم الله وكيلك. يعرض الى الوان من الكلام لاني الله رزقني احساس ورايا، يا ريت الله ما يرزقني احساس، والله يا ريت الله نسويني بقال ومستريح او عطار او كاسب من الكاسب واستريح اخلص، يعني مش اسمع نق يوميه من الشباب نق باذني، ليش ما تنظموا شؤونكم الدينيه توجهونا؟ الى الان الناس ما يعرفوا بناء علينا كفره، شوية نشر عقائدنا بالأسس الصحيحة، كتب لطيفة منظمة، نشرات منظمة صحيحة، مؤتمرات صحيحة، خلي تنظيم شوية إلى شؤونكم الدينية، وجهوا شؤونكم الدينية. يعني أنا ما أجي أخلق للعلماء تكليف، هم يعرفون تكليف أنا ما أجي، خلي ينظمون هم ويرتبون صفوفهم، لأن الحكاية أصبحت سهلة، يا أهل يجي وقال لك أنا حجة الإسلام وحط لقب منا على باب الولاية، ما أدري منه يخرج مش سهل كيف، إلا أنا متفاهم مانت ليش الشكل، أنا ما أقول لك ما أدري ما أعرف حقيقة والله، أصبحت ما أدري شيء إطلاقا، والأولى أن أترك الحكي هذا كله. أخي مش أسوي يعني أحترق قلبي أحترق وأتألم، يعني إحنا الآن الواقع كنا نسق جهودنا مع باقي المسلمين لخدمة قضايانا الدينية، ومن الاشياء اللي بها شذوذ في العقيده مثلا او بها غلط، اكو تبادل اراء تبادل افكار، اكو مثلا شبه يوم من الايام اوجدها المستعمر وخرج زرع بذور تفرقه بين المسلمين وطلع من الشكل، ولما طلع مو معناه طلع قد مره، لا ترك له قواعد في كل بلد، القواعد مره رؤوس ومره كتب ومره نظريات ومره ايديولوجيات معينه، نعم يكون مثلا رجل الدين يجي ينقي العقيدة من هالشوائب، يجي يبتعد عن حدود عن أشياء مو اختصاصة، سيمر علينا خلال البحث، يخدم دينه كما هو، يعني فالجهد منسق جماعي، فالجهد جماعي منسق. نعم تعرف أنت الآن الشيعة في بعض الأماكن ما تقبل شهادتهم تدري بها أو لا؟ نعم الآن في كثير من الأماكن ما تقبل شهادتهم الشيعة اصلا باني على الشيعي كافر، اكو في بعض الامكنة بالخليج نعم، ليش يعني ليش ما تخل اشرح حق هذا يا اخي؟ يقول لي هاي كتبي تارس الدنيا، تمام كتبك تارس الدنيا، لكن كتبك تارس الدنيا ومع 10 مجلدات كل كتابها كبرى، من اللي هو بيطلع لك كتابها كبرى؟ كتيبات صغيرة ولازم تصدر من جهة الى وزن، اكو كتب بدها تصدر الان بصفة فردية، لكن انا ما اقدر اعتمد عليها اعتبرها تمثل هالامه او هالطائفه، قلت لك زين؟ يعني الان لما الفاتيكان بيصدر لك كتاب لازم عليه توقيع الفاتيكان، اما انا اصدر كتاب احكي بيه بكيفي وبي اشياء باشر يجيني واحد قال لي تخربطت، هاي مو شكل. طيب انتوا اقعدوا سووا لجنه لهالغرض، اقروا اراءكم الصحيحه المتفق عليها وصدروها بكتيبات وخلي الناس تخلص من هالذبذبة الفكرية، ماكو شيء من هذا. انت تسأل تقول هالعدد الضخم شنو شغله؟ ما ادري انا اما عدد. طبعا انا قد اكون تراب اقدام بعضهم، انا لا تفكر اني هواية استهزئ بالفضلاء او ما اقدر الفضل والعلاء، اقدره واعرف زين، لكن انا طبعا اريد هو يعرف نفسه ايضا، هو الى الان مع الاسف مو عارفين انفسهم الى الان. الواقع القرآن يقول ولتكن منكم أمة، لأن عندنا إحنا عندنا الآن أقول لك الفوضى اللي عندنا الآن بالنسبة إلى عقائدنا،
يوميه وطلع لك قبر علي درغ شنو هذا وقال لك فلان ابن فلان ابن الامام وذبايح وهوسه وراحه وردات. طيب اجى لي واحد قال لك تعال منين لك هذا شنو شغلك هذا منين وايش ديني وهذا شيء ديني انت الان تاخذ نذر بعنوان ان هذا من ابناء الائمه من اللي قال لك الشكيل وحتى لو كان من ابناء الائمه انت بعض التصرفات اللي تسويها يما تتسم مع الشرع لو ما تتسم مع الشرع تمشي ويا القواعد الشرعيه ولا يعني واحد يطلع من الصبح وسوى له فرد شيء وقال لك هذا من الدين سوى بعران وسوى بيعرق وسوى لك شنو هذا وقال لك هذا الدين اجل واحد يقول لك تعالى منو قال لك تسوي شغلك هذا شغل ابوك شغل تصرفك ما تقول واحد صدر لك كتاب نعم والكتاب ما يلتقي مفاهيمنا اطلاقا وقال لك هذا يمثل الدين اجل واحد يقول لك تعالى ايش تسوي انت واحد حط له مهر وصار يمضي وصار عالم اجل واحد قال له تعالى عم تسوي ابني لي تغطيت بني وطلعت لي عالم من الصبح مصيبه يعني قاطر هي كل واحد يلعب فلا اصلا تسيب غريب في وضعنا الديني تسيب غريب من المسؤول عنه ما اعرف ايه بمهزلة طائفة بها مثقفين طائفة بها حملت شهادات عالية طائفة بها كبار بها عظماء طائفة بها ناس على مستويات راقية طائفة كريمة طائفة الحمد لله منابعها منابع هذه الطائفة منابع اهل البيت منابع جعفر ابن محمد الصادق الدنيا الهائلة من العلم ها فيها مو تكون منظمة ونظيفة مصيبة والله غرق. القرآن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الخير شنو المقصود به؟ أولا خنشوف شروط الداعي. الشرط الأول من شروط الداعي والأمة يدعون يعني جماعة. الشرط الأول من شروط الداعي أن يكون على علم بما يدعو إليه. يعني الانسان لما يدعو الى خير يكون على علم. يعني مثلا مو اشوف لي فرد شاب افرض الشاب شوية مزيل لعيسك اجي لي تفع ليك امك وابوك انت ما تستحي مو خوش ادمي انت كافر هذا مو اسلوب مال اوادم. اولا منو قال لك ان هذا يضر او ما يضر صحيح او مو صحيح شغلك تشيشي لو مو شغلك من كل واحد كنت تعرف ان هذا باطل يوم باطل منكر يوم منكر عندك علم بهذا الموضوع يو لا مثلا افرض واحد نسق شعره هل ان هذا لما نسق شعره تحول الى مخوش ادمي في نظرك او لا هل اسلوبك هذا اسلوب صحيح بالدعوة لو اسلوب مو صحيح هل كنت تعرفه لما تعرفه وتتأكد منه يا الله تقدم وتدعو الى الخير نبالي اولا ان يكون الداعي على علم بما يدعو اليه شيء اللي يدعو اليه نعم كن يعرفه كن هو على مستوى الدعوة بتعبير اخر على مستوى الدعوة مو على مستوى مخرب مو احنا اجنا قد نمط من الناس اذا تعلم له اربع كلمات وقام يحكي ولو خرط بنا على نفسه صار شيء لا مسألة تعال شوف غيرك انت شنو شوف للراهب راهب ها كبرى يطب الى القرية يحسن له اربع لغات حامل له ثلاث شهادات عندها الجد خبرة عندها الجد مؤلفات ومع ذلك ما عنده دعاوى عريضة طويلة ويمشي بهدوء ما تشعر به ويدعو بهدوء زين من يصير انا لما حسيت الامتين كون اصير ما بيشم اي وحدة لازم يكون بدرجة يعلم ما يقول بدرجة من النضوج اي واحدة ثانيا ان يكون هدفه للدعوة وجه الله عز وجل يعني عندما يدعو الناس مو انا ادعو مرة ادعو اريد ابدو في نظر الناس اني محترم حتى يعظموني يقولون يؤتى يوم القيامة برجل جاهد مجاهد يوقف بين يدي الله عز وجل يقول الله عز وجل خذوه الى النار يقول يا رب انا جاهدت وقتلت في سبيلك يقول كذبت انك قاتلت ليقال عنك انك شجاع خذوه الى النار يجيبون واحد ثاني يقول خذوه الى النار يقول له يا رب انا كنت احسن اطعم الجائع واعطي الفقير واسي المحتاج وانا سويت من اجلك هذا يقول الله عز وجل كذب انما اعطيت ليقال عنك انك محسن مهمي انت ابدا مهمي اطلاقا عطاك مهمي مو المقصود بوجهي المقصود بي حتى الناس يقولوا عنك والله هذا محسن خوش انسان جواد يؤتى برجل ثالث يقول الله عز وجل خذوا الى النار، يقول له يا رب انا جاهدت في دينك، افتيت وطلبت علم وتعبت. يقول الله له كذبت، انما طلبت العلم ليكثر من ورائك خفق النعال، حتى يمشون وراك كم واحد يحب. مو مني انت ابدا، مو يم الله، خذوه الى النار. الله ليكن وجه الله، القصد وجه الله عز وجل. الانسان عندما يامر او يرشد او يوجه الداعي لازم يجعل امامه نصب عينيه وجه الله، لان ما اكو شيء، ما اكو شيء يمكن ان ينجح له عمله وياخذ له اثر من النفوس كما اذا كان مخلصا لله عز وجل. والله تبارك وتعالى مطلع على السرائر، اذا الانسان يضيع عليه الدجل الله ما يضيع عليه الدجل ابدا، واضح. الله لا يخفى عليه شيء. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم. يخطر خطرات الانسان نعم في نفسه، الله عز وجل يطلع عليها اكثر ما يطلع عليها الانسان. فالهدف الثاني ان يكون هدف نظيف، مصدر نظيف وهدف نظيف، لا يكون هدف غايه خسيسه. هدف مثلا دنيا فشي رخيص، نعم في 2003 يطوه يا اليوم مباشر ويظهر بيها، نعم، وبالنتيجة يبقى وزرها عليه، يتركها الغير مهنأها لغيره ووزرها عليه. ليكون من اجل مطلب دنيوي خسيس، لان الدنيا كلها مرحلة عابرة، ماكو شيء يسوى ان الانسان يلوث كرامته من اجله. لا تعتقد الدنيا بك، خصوص اذا الله ساد يعني قبسته. هو شوف ترى اللي مرغل الانسان يمرغل كرامة الانسان جوعه اذا ما عنده رغيف، اما اذا الله مشي قضيته ولابس وماكل كرامته تسوى الدنيا. كل متصور ان ماكو شيء يسوى الكرامة مو يجي وهو علي علامة استفهام، ان هذا الكلام اللي يتكلمه به يدافع، بدافع وجه الله لو بدافع خدمة اغراض خسيسة ومحدودة. اثنين، ثالثا ان يكون الداعي على صلابة، يعني يعرف نفسه ان قد يعرض اذا دعا الى الخير، قد يعرض الى الم، يكون يصمد على الالم. خطر علي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، الوجه العربي المشرق اللطيف، عدي بن حاتم، طبعا حاتم معروف شنو هو، وابن عدي قد نمط مشرف عجيب هذا الرجل. هذا كان دعوه الدعوة الى الخير، الدعوة الى مبادئ علي عليه افضل الصلاة والسلام، الى مبادئ رسول الله، الى مبادئ الاسلام على رأي امير المؤمنين، لان هو الرجل من خواص اصحاب المؤمنين. طبعا هالمعنى ميلو بالمعاوية، معاوية هم ما يقدر يتعرض الى شخصية من هالنمط الها اثرها في المجتمع بلون همجي، معروف بالنعومة، معروف بالمرونة، بس ودى وراء احضره، حضر له جماعة بمجلسه وطب عدي. عدي وحدة من عيونه كانت رايحة يوم الجمل، ويا ما دخل شار راسه منه الى عبد الله بن الزبير، قال له متى ذهبت عينك يا ابا طرافة؟ اللي ذكر معاوية نبه ترى انا هذا عينه راحت يوم الجمل. متى ذهبت عينك؟ قال له والله ذهبت عيني يوم قتل ابوك وقد فر منهزما، وضربت على قفاك ففررت، وكنت على الحق وكنت على الباطل. سكت عبد الله بن سعود. قالت له الوليد ابن عقبه، قل ما فعل الطرفات اولادك طريف وطرافه وطرفه، سووا ذولا وينهم؟ قال قتلوا بين يدي سيدهم علي بن ابي طالب سلام الله عليه. قال والله ما انصفك علي بن ابي طالب، قتل ولدك وابقى ولده. قل والله انا الذي لم انصف عليا، لانه قتل وبقيت من بعده، كان لازم اموت قبل انا. شكرا. ففتل منه مروان، قال لقد بقيت قطرة من دم الخليفة الثالث ليس لها الا عنقك. ما جاوب المروان واحتقر المروان نهائيا، اصلا ما اجابه. التفت المعاوية قال له اسمع يا معاوية، ان السيوف التي اغمدناها اغمدناها على حسك، ولعلك تسل سيفا تسل به عليك سيوف. ثم طلع خرج وهو يقرأ هذه الأبيات، يحاولني معاوية بن حرب وليس إلى التي يبغي سبيله، يذكرني أبا حسن عليا وخطبي في أبي حسن جليل، وقال ابن الزبير وقال عمر عدي بعد صفين ذليل. فقلت اصدقني الذين بهم اصول، ولكني على ما كان مني اخدر صاحبي بما اقول، وان اخاكما في كل يوم من الايام محمله ثقيل. وفعلا شوف كثير من الدعاة عرضوا الى ضغط وصبروا. تصور هذا الرجل ابو حنيفة كان من دعاة العلويين، يعني كان يدعو الى من؟ يدعو الى ابراهيم والى محمد قتيل احجار الزيت اولاد عبد الله بن الحسن. وعرض الى ضغط وما كان امام الضغط. طبت عليه امرأة قالت له استدعوت الناس ان يطلعون ويا ابني، وابني طلع وانقتل، شنو وين دم بعنق من هذا؟ قالها ليتني كنت مكانه، مثل المقتول بين يدي هؤلاء كمثل المقتول بين يدي رسول الله. جماعة عرضوا الى الوان من الضغط من هالنوع. نعم جماعة، نعم من هالنوع عرضوا وما لانوا ابدا. والله هذا مع الاسف عندها الخرابيط شوي، هذا ابو حنيفة عنده شوية خرابيط الفتاوى، وإلا رجل ويصلب من الجانب. بس عنده ترك تطبيقات عجيبة في فتاوى، تطبيقات غريبة. وترى هاي فكرته القياسية، يعني فكرته بالقياس، آراء بالقياس اللي وقعته في كثير من موارد متعددة. كان يقيس والقياس الواقع، اكو مواقف الامام الصادق ويا نهى قال لك شوية رتب روحك، انت عندك قابلية لا تخلي قابليتك تتلوث. كلما حاول الامام ان يوجهها مع الاسف ما توجه. يعني كانت عنده اراء قياسية غريبة. هاي اراء القياسية الغريبة تلفت النظر، وهي تلفت النظر وهي عجيبة. يعني المادل على المجال يتسع طبعا، هم اراء علمية، يعني انا مرد ناقشها نقاش طفولي، لا نقاش علمي الواقع. عنده آراء، هو الرجل عنده شبهة بها ما نقدر نقول نطلعها من جيبه، استغفر الله. ماكو واحد يشتغل بأمور المسلمين يطلع شيء من جيبه، لا، لكن شبه تغلب عليها شبهة. يعني مثلا أضرب لك مثل، تفرض من آراء عنده أن العقد شبهة تسقط الحد، ينطلق من هالنظرية مثلا، يقول لك لو أن واحد يعقد على بنته أو أخته أو أمه ويدخل بها ويزوجها، تمام، هذا سوى حرام، لكن ما نقدر نقيم عليه الحد لان العقد شبهه، والشبهه تسقط الحدود، ادرعوا الحدود بالشبهات. حكي عجيب، يعني انا ما كنت خطر ان هذا عنده ذهنيه حاده. ليش وقع الوقعات؟ هذا التسرع. شوف انت قلت لي شوي زين اللي قلناه في صدر البحث، ان الانسان يكون ينضج اراءه قبل ان يطلعها، هذا يهم ان يطلع راي. لان من هاللون ارجع لصدر الموضوع، من اسباب الاسباب او من الصفات اللي يجب ان تتوفر عند الداعي، ان يهيئ نفسه في سبيل دعوته في سبيل الله عز وجل. نعم، ولو عرض الى ضغوط.
ولتكن منكم امة يدعون الى الخير، يعني يدعون للعمل الصالح. العمل الصالح، هاي نقطة شوية ارغب الفت نظرك اليه. العمل الصالح نوعين، اكو نوع اقدر اسميه عمل صالح، واكو نوع لا اسميه عمل ديني يريده الله. شوف اكو فرق. يعني مرة اجي الى واحد فقير اطلع فلوس انطي واسميه الصالح، ومرة لا اجي لما انطي فلوس اقول انا هاي الفلوس اللي اطيت فيها هذه الله يريد ان ادفعها الى ومن الحق الشرعي، هذا مو حقي. هالحاجة الثانية مو حقي. ليش؟ لان انا ما اعرف الدليل ينطبق على هذا لو ما ينطبق. ما اعرف العملية هي دين او مو دين. تمام، عمل قد يكون محبوب، لكن دين او مو دين. انا القضايا الدينية قضايا توقيفية. شنو معنى توقيفية؟ يعني ما ورد به الشرع هو دين، وما لم يرد به الشرع ليس بدين. بس مثلا صلاة التراويح مر الخليفة الثاني بشهر رمضان، شاف الناس يصلون فرادة، قال الناس ليش يصلون فرادة؟ الجماعة هو يا أفضل، خليهم يصلون جماعة. هل النوافل يصلوها جماعة والجماعة بها ثواب أكثر؟ قالوا له الجماعة لا تشرع بالنوافل. بعض الصحابة قالوا له الجماعة لا تشرع بالنوافل، هاي بدعة. قال حبذا هذه البدعة، بس عمل لطيف حتى لو يكون بدعة، حبذا هذه البدعة. هذه الآن صلاة تراويح، نبه لي زين، صلاة ما بيها التقرب إلى الله عز وجل، لكن لما لم يرد بها شارع عبر عنها بالبدعة. نبه، وإلا الصلاة شنو بيها ناقص في مسجد من مساجد الله عز وجل تقرب إلى الله وجسد الله شنو اللي بيها بيها عيب بيها ناقص بيها مثلا ما يرضي الله مع الله كلها أشياء ترضي الله لكن كون الجمع أو الجماعة لما لم يرد بها أمر تحولت إلى بدعة لأن قضايا الدين قضايا توقيفية مو قضايا أنا أجيب كيفي أسوي شيء وأسمي دين لا لا الدين لا اللي الله عز وجل يأمر به هو دين اللي يأمر به الرسول هو دين اللي القواعد اللي وضعتها إن الشريعة إذا بموجبها مشينا نمشي بدين افرض أنا أستحسن عمل يعني أجي أنا الآن افرض أقعد أسبح أو أدعو دعاء هذا عمل حسن جميل لكن مرة أجي أقول لا هالتسبيح هذه سنة شريعة من شرائع الإسلام هاي مو شغلي هاي لازم أعرف صدق الإسلام ما أمر بها يوم ما أمر على أي نحو شنو الطريقة مو كل شيء حسن أنا أقدر أنسبة للدين لا الشيء اللي جاء به الله عز وجل أنزله الله كدين هو دين إذا لا ما أنزله الله كدين ما أقدر أعتبره دين أبدا فمو كل واحد يجي يسوي شيء ويعبر عنه بأنه دين أرجع للآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الخير مرة قلت لك عمل اجتماعي نافع مبروك أريد به وجه الله ما لي بأس لكن لا أسمي دين ومرة لا والله امتثالا لأمر الدين الله عز وجل أمرني بالإنفاق أنا أنفق امتثالا لأمر الله شلون يعني أكو قصة الإمام الصادق هو طريقة الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أنا في اليوم أتمشى شفت له هو يحكي الإمام الصادق لأصحابه يقول شفت لي واحد من هاليمون هذا اللي يسوي أشياء ويعتبرها دين شفت لي واحد يقول إجي إلى خباز سرق له من عنده أرغفة خبز 10 وإجي إلى واحد يبيع رمان باب له منه 10 رمانات يعني قام يطلب رمانة قرصة خبز يشوف له واحد فقير يطيها قلت الان خلص شحت له تعال شنو هذا قال ايش بيه هذا ليش ما عجبك ايه قال انت جعفر محمد صادق قلت له ايه قال هذا انت كله بجعفر محمد صادق قلت له ما تعرف العملية هاي لا فهمني خلت فيهم شنو قال الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 امثالها تمام ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها فتمام قال شو بدي احسب تفضل انا دمي 10 بوقات بدي احسب انزين كل بوقة بسيئة بينما انا اعطيتني الى 10 فقراء كل واحدة 10 حسنات اطرح منها 10 سيئات تبقى 90 عملية ناجحة ورافعة ولتكن منكم امة يدعون الى الخير بعد ويأمرون بالمعروف الامر بالمعروف الواقع والنهي عن المنكر احنا نعرف الى مظهرين اكو الى مظهر لفظي والى مظهر عملي الحقيقة اولا انا الفت نظرك الى بعض النقاط يعني كمقدمة للبحث المعروف شنو هو ليش سمي معروف يعني ما تعارف عليه الناس اولا اكو قسم منصوص عليه من الشرع عليك وغير المنصوص عليه من الشرع ما تعارف عليه العرف العقلائي واقرته السيرة العقلائية وارتفعت السيرة العقلائية الى عهد النبي مثلا فاجنى سنن صالحة عند الناس نسميها معروف يعني مثلا هذا المعروف مرة يكون شرعي ومرة يكون لا مو شيء شرعي يعني مو شيء امر به الشرع لكن شيء يحكم به العقل العقلاء وما حكم به العقل حكم به الشرع يعني يحكم به العقل من حيث هو عقل والشكل اكو اشياء العقل يحكم بها الكذب اضرب لك مثل الكذب افرض لو فرضنا مو الله يقول مو زين الكذب العقل يقول مو زين الكذب فاذا شفت واحد يكذب انا انهى عن الكذب هذا عمل عقلائي ومشروع لكن الامر بالمعروف طبعا الى جانبين جانب لفظي وجانب عملي انا في الجوانب اللفظية ما اريد احكي بها لانه دائما احنا نحكي بها على المنبر بس خلي اشوف الفت نظرك الى الجانب العملي الجانب العملي مثل ايش يعني افرض الان احنا قد هلان افرض نشكو نقول والله هلان الدنيا الانحراف صاير بها زايد
اكو كثير من الاطفال من المراهقين من الشباب اسم رذائل يسلف مثلا يعتدي مثلا ما يتورع عن حلال وحرام يكذب يحقد على المجتمع مثلا. احنا نقعد مجرد توصيف نوصف هالظاهرة ما نبحث جذورها منين ليش هاي صايرة. واحنا طبعا لما نريد اي مثل واحد يما مستنقع المستنقع اكو بيه ملاريا بيبعوض بيض البيض يقرص يسبب ملاريا احنا مثلا نجي لهذا اللي يسخن نطي ابرة كنين ما نجي نجفف المستنقع اللي يمده بالملاريا لان هذا اذا شونا الابرة اليوم بكرة هم تطلع له ثاني يوم وحدة يدغام نفس الشيء هم يعود الى المرض لان لا زال المستنقع موجود مصدر الخطر موجود. احنا اكو عندنا بعض الرذائل بالمجتمع قد نعالج الافراد بها على هالنحو على انها ظاهرة من يعرف سببها شنو مثل ايش خل اضرب لك مثلا افرض الان انا وابو بسيطة طلقها لما طلقها شكوا ادها ثلاث اطفال مثلا راح الابو يزوج لمرة هاي هم لما طلقت بعده شابة هم اجا واحد يزوجها زين والله ومنو دول الاطفال الثلاثة فلون الاطفال الثلاثة شنو مصيرهم يجون الى بيت ابوهم مرة ابوهم الجديدة صارت عندها اطفال ذولا يزحمون اطفالها تنظر لهم نظرة مو مريحة ولا الضرة ذولا زين يجون البيت ابوهم بيت امهم زوج امهم عين ذولا يضغطون على حريته شنو يضايقون ذولا شنو يضايقون اطفاله الام اصبحت تشعر عن وجود هذولا نشاز بالبيت اذا طبوا نعم قال نشاز الطفل يبقى تضيق الدنيا في عينه وين يروح ما يجري الجو اللي يطب ليه جو الام هالشكل جو الاب هالشكل هالحالة هذه تخلي الدنيا تضيق في عينه يطلع لوين للشارع ينشد الرحمة ينشد العطف الطفل يحتاج الى العطف مثل ما تحتاج معدته الى الطعام الا ما من يلقى العطف لا عند امه ولا عند ابوه وين يدوره بالشارع الشارع منه اكو بي يلقفوه السفلة بالشارع يلقفوه شو يعلموه الرذيلة الفجور الانحراف الانحطاط طبعا هذا يكبر هذا اذا كبر وانحرف وصار يسرق او يكذب او يعتدي 6000 مثل منبري ما يأثر عليه تفكر زين شو اللي يأثر عليه هذا هذا كون من الطفولة يحتضن مثلا جمعية مهمتها العناية بالاطفال المشردين مهمتها العناية باليتيم بالبيت المحطوم ابن المطلقة مثلا يلمون هاللون من الاطفال وربع تربية طيبة من دور سبانة تمشي يا مثلا الى ابتدائية الى ان يكمل ثانوية يقول له ماذا على روح تكبرت الجامعة عقلك بيدك وانضجت وروح هذا اعظم عمل من اعمال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالي زين هذا الفلس المجدي اذا انذب بمكانه يبقى النتيجة الطيبة شو انت بتقل اقول لك رواية وردت الحديث القدسي ان الله عز وجل اوحى الى ابراهيم يا ابراهيم ابن لي بيتا ابراهيم عليه السلام بنى بيت لله بنى من اوحى الله اليه يا ابراهيم ابن لي بيت بنى بيت اوحى الله اليه يا ابراهيم ابن لي بيت بنى بيت اوحى الله اليه يا ابراهيم ابن لي بيت قال يا رب بنيت بيوت كثرة قال هل اشبعت جائعا ام هل كسوت عريانا مو المهم السطر الحجار المهم اخلق لي بيوت في نفس الجائع البائس خلي لي هذا لا يكفر بالسماء هذا اذا جاع وما عطت عليه احد اذا جاع وشعر بان الانسانية تستغل جوعه لتمتصه هذا يكفر بالانسانية كلها ما يجيب مسجد ابني لي هالفكر الخاوي لقح بعقيدة هالجسد الجائع اشبع وادعو الى طاعة الله السترة وادعو الى طاعة الله هذا البناء هذا من اعظم انواع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مو بس قضية لفظ لا 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 الجانب العملي الى اثر في موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ها هسه مثل اضرب لك مثل معروف عن الامام الرمين سلام الله عليه ان اعتق من كد يده الف مملوك على المتعلم هذا دأبة، دأبة يجي إلى الأرض، الأرض الصالحة، من أحيا أرضا معا فهي له، سأله على نحو الاختصاص، على نحو الملكية، على العموم هو يملكها تبعا للآثار. سأنا ما أريد أثير في المسألة في رؤى الفقهاء، بس المهم أن أرض صالحة للزراعة ما إلى مالك، إجا استنبط لها ماي وأصلحها وسواها بستان حديقة وصارت تطي وارد وباعها، أو قام يشتغل واردها. رأسا هالمبالغ يجيبها الإمام الرئيس يقول وين أكو عد واحد عبد، وين أكو عد واحد مملوك، عبد عبد مملوك يجي ليه بيعني هذا، يستعمل جاهه ويستعمل كل وسائله، هذا بيعنيها، يشتري ويعتقه ثم يقول له ما أتركك تكفف الناس، تعال هاك يا قد صرة، روح استعين بها على دهرك، روح اشتغل بيع اشتري. هذا الظاهرة ممكن ندرسها مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليش يعتق له ألف مملوك؟ شنو؟ طبعا هذا مصدر خطر، هذا اكو فد وضع اجتماعي خلاه يصير رق، اذا صار رق حقد على الانسانية، قال لك انا شنو ذنبي، انا ليش من دون الناس انا يسموني عابد وهذا يسموه حر، شنو هذا ناقصني شنو؟ شنو ليش؟ شبيه انا قد يكون اجمل من هذا اللي يملكني واثقف من عنده واعرق حضارة، رومي او فارسي او اغريقي او يوناني، جابوه من الحرب استرق، هذا ما صار رق صار يشعر بحقد، نعم صار يشعر بان المجتمع استدله، المجتمع داس كرامته. الامام الرئيس سلام الله عليه يخطو الخطوات العملية لتخليص المجتمع من هالالغام. هسه قد يقول لي واحد ليش الاسلام اباح الرق؟ انا هذا وعدتك ان شاء الله الليلة الاتية او الكيا، ما اباح الاسلام، مو قصة اباح، اقره وعالج علاج بطيء، مو قصة اباحه، لا لا اقره، اكو فرق بين اباحه وبين اقره. فتصور هذول لانهم مصدر خطر، الامام يروي سلام الله عليه يجي يشتري ويعتقه في سبيل الله، هذا اسلوب عملي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسلوب عملي، لاحظني زين، لانه ترى جملة من الثورات كانت بها الدوافع، يعني ثورة الزنج، تصور ثورة الزنج شنو كانت دوافعها؟ طالع من النمط، دوافع كرامة استذلت وطبقا انتهنت وفئة احتقرت وادت الى نتائج فظيعة ثورة الزنج. مثلا من هالنمط اكوها اشياء الجانب العملي بيها هو امر بمعروف ونهي عن منكر، يعني الان المجتمع اكو بيه اشياء شاغرة كثيرة، نقدر مو بس نصلح، احنا نعرف العقل السليم في الجسم السليم، المستشفى اللي تداوي لها واحد وتخلي عنده جسم سليم وبالتالي يصير عنده عقل سليم وبالاخير يصير عنده فكر سليم ودين سليم، هذه امر بمعروف ونهي عن منكر، اذا شيدها انسان بنى له مستشفى للخير او بنى له ميتم او عمل له عمل خير من النمط. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا اكو نقطة ايضا ارغب شوية نمر بيها، المنكر اللي يتأشر الى الاية شنو هو؟ معدنا المنكر نوعين، اكو منكر انكره الشرع واكو منكر انكره العرف العقلائي، ولذلك الاخلاق اكو دائما يحكي تحكيها بعض المدارس الاجتماعية المعاصرة، يقول لك انتو موضوع الاخلاق ما عندنا اخلاق ثابتة، الاخلاق كلها تنعكس عن وسائل الانتاج، عن علائق الانتاج، يعني علائق الانتاج شلون قائمة بالمجتمع، علائق الانتاج كلها شلون قائمة، الاخلاق وليدة علائق الانتاج، يعني اذا عامل ويا صاحب عمل، فلاح ويا ابو ارض، علائقهم شلونها، هاي الاخلاق نابعة من هالعلائق. بس في تفصيل بشيء من الدقة طبعا ما يتسع المجال له، والحل مو هيك الحكاية، ويستدلون به يقول لك الاخلاق مو ثابتة، عند الشعوب الاخلاق مو ثابتة، هنا عندنا شيء زين قد يكون عند بعض الشعوب مو زين، هنا عندنا شيء مو زين قد يكون عند بعض الشعوب حسنة، هاي شو يبون يحكوها علماء الاجتماع دائما، هذول الواقع ده يبحثون التقاليد مو الاخلاق، اكو فرق بين الاخلاق وبين التقاليد، تقاليد شيء والاخلاق شيء، انا التقاليد ما ننكر، اكو تقاليد عندنا قد تكون مستهجنة مستقبحة، واكو تقاليد عند غيرنا لا حلال، ماذا لنا بعض الشعوب عندنا يشتركون عشرة يزوجون امرأة، زين
ابن عشرين معنا نعتبره ولا من في ديننا. هذا واحد هذا نسميها تقاليد ما لها علاقة بأخلاق. الأخلاق اللي تنبع من صميم السلوك الإنساني، السجايا ذات التأثير المباشر في المجتمع. مثل ايش؟ مثل الصدق. الآن افرض واحد يحكي صدق، الصدق هنا وبالصين وبأمريكا وبروسيا صدق زين، وتشدق مو زين نزل كلام. واليوم وباشر وبعد باشر وإلى أن تقوم الساعة الصدق زين وتشدق مو زين، هذا مش قابل للتغيير أبدا. الأمانة قبل ألف سنة واليوم وباشر وبعد ألف سنة الأمانة زينة، هنا زينة وفي أقصى الدنيا أقصى الشرق وأقصى الغرب الأمانة زينة، ما ممكن تختلف. ما يمكن تصير الأمانة مو زينة في مكان، ولا يمكن الخيانة تصير زينة في مكان. ممكن؟ طبعا لا ممكن. لازال أكو عقل إنساني مشترك، لازال أكو شعور إنساني مشترك. ما ممكن الخيانة تصير في مكان زينة والأمانة تصير مو زينة أبدا. إذن هذا اللي يقال أن يختلف من مكان إلى مكان، الواقع هو أخلاق، هذه تقاليد. تقاليد صحيح. يعني عندنا مثلا فرض الآن اللي يمشي ورا الجنازة أدبيا مو لطيف مثلا أن يضحك، لأنه هذا ماشي ورا جنازة ولازم يراعي شعور المصابين ويظهر على الأقل مظهر هادئ، إذا مو مظهر حزن لا هادئ ما متأثر والله يمشي موزون. مو أدبيا يضحك ويسوي لطايف وينكت، طبعا يحتاج المجتمع العرف الاجتماعي يكره اللون هذا. لكن في مكان آخر لا، قد يكون شيء آخر، قد يكون هذا مستحسن وقد يكون مو مستهجن. هاي تقاليد، تقاليد شيء والأخلاق شيء آخر. المنكر من هالنمط ما رفضته العقول السليمة أو رفضه الشارع المقدس، قال هذا منكر نعم ينكره. والمنكر الواقع اللي ينهى عنه كون يتأكد أنه منكر. شو التفت شلون يتأكد أنه منكر؟ يعني مو أنا أشوف لي واحد شايل له بطل أجلي أقول له أنت بتخاف من الله اشرب عرق؟ قد يكون بطل دي لبن، أولا مو صحيح التسرع، ها؟ لازم أتأكد أن هذا صحيح منكر. يا الله أنكر المنكر. هذا العمل اللي يقوم به واحد عنده فكرة مثلا أجلي أقول له هاي فكرتك ما تسعت تسوي، يدخل أعرف هاي فكرته صحيحة أو مو صحيحة، غلط أو مو غلط، كون أتأكد. يا الله أجي أنكر المنكر، لأن مو سهل أن يجرح، مو سهل نعم أن تجرح عواطف الناس. بعدين أسلوب مخاطبة الناس يختلف. أكو واحد يسوى، الله عز وجل ما يقول لك اتغب بكلماتك بالجاه، لا، أكو جانب يسوى أن تنهى تقول له المنكر ابتعد عنه. واحد لا ما يسوى تكلم نهائيا، لأن ماكو فائدة، ما في جدوى. كون تقدر المعنى، كون تقدره أن نهيك عن المنكر أنا ما راح ينتج، ما ينتج شيء. بالي طب في يوم إبراهيم ابن المهدي، إبراهيم ابن المهدي عم المأمون أخو الرشيد، ها؟ هذا لما بايع المأمون للإمام الرضا بولاية العهد، طبعا العباسيين تأثروا هنا وخلعوا المأمون وجابوا هذا باعتباره من العائلة المالكة وبايعوا خليفة. زين إبراهيم كان معروف إنسان يعني عادي جدا، عادي إنسان وضعه غير مشرف، سكير وبنفس الوقت دائما يلقوا مرغ البطين ويلقوا مثلا في أوضاع شاذة ويماشي طبقة منحطة. فعرض بحيث يعير أبو فراس، أبو فراس الحمداني يعير العباسيين لي منكم علي أم منهم وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم. شوف الحقيقة الإنسان لما يكون عنده آثر هم من إدارة المنكر. شوف الإنسان لما يكون عنده شوية كرامة. هذا أبو فراس الرجل كان ينتفع بالعباسيين وأسرة الحمدانيين كانوا ممكن يأثرون عليهم العباسيين أشد التأثير ويقطعون أرزاقهم ويمكن يعتدون عليهم، لكن رجل آثر كرامته ودينه وآثر قولة الحق. بينما تلقى لك واحد من الشعراء يجي إلى واحد من الحكام يقول له كانوا بدهم يمشوا حاطين على راسه مظلة عن الشمس، يقول لو على امير المؤمنين غمامة رفعت تظلل تاجه تظليلا، نهضت بثقل الدر ضوعف نسجها وجرت عليه عسجدا مطلولا، امديرها من حيث دار لشد ما زاحمت حول ركابه جبريلا. على كيف يقول لزحم الملائكة وجبرائيل هم ليشيعوه. امديرها من حيث دار لشد ما زاحمت حول ركابه جبريلا، زحمت مواكبه الجبال فاعلنت هضباتها التكبير والتهليلا. عشان درهم يبطي ها، خلى الملائكة وجبرائيل وخدمته وخلى السماوات انقلبت تحت رجليه ها، بينما هذا يجي معسكر بني العباس يقولهم منكم عليه ام منهم، وكان لكم شيخ المغنين ابراهيم ام لهم. هذا الفرق بين الارتزاق وبين الرسالة. فهل ابراهيم منها انما طاع يطبع المأمون من بعد ما خلعوا ومن بعد ما استأمن موضع الشاهد؟ طبع المأمون قال له تقولون علي ابن ابي طالب فصيح بليغ؟ قال له ايه. قال انا شو شفته بالطيف ولا حكاني حاجته ولا جاوبني؟ قال ليش ما جاوبك بشي ابدا؟ قال ليش بس كلمة واحدة؟ قال لي قال ما هي؟ قال له قال لي سلاما سلاما. قال الله اكبر، لقد اجابك بابلغ جواب، اما سمعت قوله تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ قال له انسان ما تستاهل جواب، مو كل واحد يجاوبه، اكو واحد يسوى جل الله السامعين بس، واحد حتى بس كلام ما يسوى، واحد حتى كلام ما يسوى. النهي عن المنكر كون ينعرف شو عن من ينهى الانسان، اكو واحد هو مستحيل منكر ماكو فائدة به عندما ينهى. الله عز وجل الفقهاء يقولون لازم تجوز تأثير انكارك، يا الله تنكر احد الشروط اللي اشترطوها. نعم. لكن مهما كان النهي عن المنكر في مكانه وتجويز اثره وتجويز وجود الردع به الى قيمته عند الله اذا وقف به من يقصد وجه الله. ها؟ وقف عبد الله بن عتيك الكندي يوم الكوفه ينهى عن الوقف وقفه مشرفه لما ادخلت سبايا الحسين الى مجلس عبيد الله بن زياد، صعد على المنبر وقال قولته الشهيره: الحمد لله الذي اظهر الحق لاهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ما زاد على هذا حتى قام إليه عبد الله بن عتيك، قال: الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله، أتقتلون الذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ وغوتاه أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين على لسان محمد سيد المرسلين؟ صح علي البيت. قاموا عشيرته قاعدين 4000 من عشيرته بالمجلس، ها، سلوا السيوف واخرجوه من تحت السيوف ويمشي، ها، مظل السيوف طلعوه اياهم. وماكو بين هالحادثه وبين الحادثه الثانيه دقائق، عندما استذل زينب عقيله الطالبيين وقف يقول لها: كيف رايت صنع الله باخيك والعتاة المرد من اهل بيته؟ قالت: والله ما رايت الا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، مضوا الى مضاجعهم، سيجمع الا بينك وبينهم تحاج وتخاصم يومئذ تكلتك امك. انظر الفلج لمن يومئذ تكلتك امك يا ابن مرجانة. لما سمع الكلمة اخذ لسوق حديد من محزن بعض الجالسين وقام يتخطى رقاب الناس وذلا وين عليه من على زينب. قام لمنه؟ قام لعمر بن حريف. قال له: ما تريد ان تصنع؟ شو يسوي؟ قال له: ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال: ويحك، هذه عقيلة الهاشميين، هاي بنت امير المؤمنين، هاي الظروف جابتها الى مجلسك، هاي انت تقطع عليها رقاب الناس بصوت؟ قال له: انها تجرأت علي. قال: امير لا تلومها، انها امرأة ساكلة، هذه فاقدة وانت استفرتها. نعم. وجاوبتك زينب لما نظرت الى ذلك اختنقت بعبرتها، شافت شقد اكو فرق بين هالموقف وبين هالموقف. ها، كيف سمعت احد؟ اللهم امنا في اوطان.
مستمعينا الاحبة، استمعتم الى المحاضرة الاسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ احمد الوائلي رحمة الله عليه.
ما أحلى الوقفة في بابي، ما أحلى الوقفة في بابي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى التلاوة المختارة عند الثانية ودقيقة واحدة، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند الثانية والدقيقة السابعة.